بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف: يا شباب اللي هناك اللي مستاندين، اللي تعالوا تعالوا هنا يا شباب، تعالوا جدموا، يلا يا شباب تعالوا، شياب ولا شباب؟ شياب يساندون على الإدار، يلا تعالوا. نشطوا شوية يا شباب، نشطوا. يلا يا شباب سنبدأ. وشرط البداية كما عرفنا دائما، نحن يا شباب نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، الكل ينصت وما يرفع صوته ولا يتكلم، فنتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، انتبه يا شباب. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، الركعة الأولى الفاتحة وسورة، والركعة الثانية الفاتحة وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية. قال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني بالفاتحة فقط بدون سورة. قال: وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. فنستفيد من هذا الحديث الإخوة، نعم، تكتب: يستحب تطويل الركعة الأولى وتقصير الركعة الثانية. يستحب تطويل الركعة الأولى، نعم، يستحب تطويل الركعة الأولى وتقصير الركعة الثانية في جميع الصلوات. هنا ذكر أبو قتادة رضي الله عنه صلاة الظهر وصلاة الصبح، ولكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات، أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. إذن يستحب تطويل الركعة الأولى وتقصير الركعة الثانية في جميع الصلوات. طيب، تكتب: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول الأولى؟ إيه بس ليش يطول الأولى؟ الثانية ما فيها تشهد بعد، ركعة الثانية. طيب، نكتب فائدة. أولا، ليدرك المأموم صلاة الجماعة كاملة، ليدرك المأموم صلاة الجماعة كاملة، ليدرك المأموم صلاة الجماعة كاملة. لأن لو قصر في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وركع، ممكن كثير من الناس تفوتهم إيش؟ الركعة الأولى، فما يدركون صلاة الجماعة كاملة. أما إذا أطال في الركعة الأولى المتأخر يدرك إيش؟ الركعة الأولى. وهذا الإخوة باب الحكم، وإلا هناك حكمة أخرى. نكتب سبب ثاني: لأن النفس لأن النفس البشرية تكون أنشط في بداية العمل ثم يقل نشاطها أنت الحصة الأولى في المدرسة مثل الحصة السابعة؟ لا طبعا، الحصة الأولى تكون إيش؟ نشيط، وذهنك متفتح ومتحمس للدراسة. لذلك نحن اليوم أول ما بدينا درس النحو في أول شيء عشان ما تملون. الواحين خذنا درس النحو يقول خلاص ما نفهم شيء، فالنفس في البداية تكون نشيطة. ولهذا لما تدخل الصلاة وتكون الركعة الأولى طويلة ما يمل الإنسان، يستمع لقراءة الإمام ولو أطال الإمام ما يمل. ثم الركعة الثانية أقل، تكون أقصر من الركعة الأولى. ثم الثالثة والرابعة تكون فاتحة فقط بدون سورة، تكون أخف شيء. فهذا يناسب طبيعة النفس البشرية. ولهذا هذه السنة ليست خاصة بالرجال في المسجد، حتى النساء، حتى البنت في البيت، المرأة في بيتها إذا صلت الفجر مثلا تصلي في الركعة الأولى تقرأ سورة تطيل فيها، الركعة الثانية تقرأ سورة أقصر من السورة التي قرأتها في الركعة الأولى. إذن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوة هذا في الغالب، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيضا سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. لو سألك سائل هل يجوز لي أن أقرأ سورة في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة؟ نقول يجوز، لكن أحيانا، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة فقط الفاتحة، لكن أحيانا كما ورد في بعض الأحاديث كان يزيد. نعم. طيب الحديث الذي بعد، من يقرأ؟ طيب.
عن جبير بن لطان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. شوف سورة الطور يصلي بها في صلاة المغرب. طيب هي كاملة، ركعة الأولى نصف السورة والركعة الثانية كمل النصف. طيب من يقرأ الحديث الذي بعده؟ رضي الله عنهما.
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة وقرأ في إحدى ركعتين ستين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه
صلى الله عليه وسلم. تأمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، سورة قصيرة، فهذا يعني من تخفيفي في السفر. إذن تقول أنا أكتب فائدة، يستحب التخفيف في الصلاة في السفر، يستحب التخفيف، تخفيف القراءة في السفر، يستحب تخفيف القراءة في السفر. ولهذا أيضا مرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، في صلاة الفجر في السفر قرأ بالزلزلة في الركعتين، كررها، الركعة الأولى سورة زلزلة والركعة الثانية زلزلة. معنى هذا جائز عموما إنسان يفعله، لكن من باب التعليم فعله، ومن باب التخفيف في السفر. مع أن سورة أو صلاة الفجر كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ماذا؟ بستين إلى مئة آية. طيب الحديث الذي بعده. طيب يلا بسم الله وجيه. عن عائشة،
عائشة من المؤمنين.
شوفوا الآن نحن نقول عن عائشة، ليش ما قلنا عن عائشة هذا ممنوع من الصرف، بس ما أخذنا ليش منع من الصرف إلى الآن، سيأتي معنا في الدرس القادم. لا هنا التأنيث بالألف والهمزة الزائدة، لكن عن عائشة، شوف هذه فائدة النحو الآن، اللي ما فهم نحو ما يعرف إيش يقول عن عائشة ولا عن عائشة، لا هي ممنوع من الصرف فمجرورة بالفتحة، عائشة مجرور بالفتحة، إذن عن عائشة رضي الله عنها. نعم،
عن عائشة من المؤمنين قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية،
بعث رجلا على سرية، السرية هي إيش؟ قطعة من الجيش، قطعة من الجيش. طيب، فكان
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد.
نعم، يعني ماذا كان يفعل؟ كان إذا قرأ الفاتحة يقرأ سورة، ثم قبل أن يركع يقرأ قل والله أحد ويركع. يعني مثلا صلى قرأ سورة الفاتحة، ثم قرأ سورة الشمس، ثم يقرأ قل والله أحد مع سورة الشمس ويركع. الركعة الثانية مثلا قرأ سورة الليل، ثم يقرأ قل والله أحد ويركع، وهكذا في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، قبل أن يركع يقرأ إيش؟ قل هو الله أحد. فيقرأ في الركعة الواحدة سورتين، السورة اللي يقرأها بعد الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فطبعا الصحابة تعجبوا من هذا، لأن ما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. كمل.
فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شيء غريب أول مرة يسمعونه، فماذا قال؟
فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك.
نعم، سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ليش يفعل هذا؟ نعم،
فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
الله أكبر، شوفوا كيف فضل سورة الإخلاص، والذي يحب هذه السورة ويكررها يفوز بمحبة الله جل وعلا، عمل يسير لكن الأجر عظيم. قال لأنها صفة الرحمن عز وجل، سورة الإخلاص صفة الرحمن، وأنا قال فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل، هذه سنة تقريرية، يعني جائز أن يفعل مثل هذا. فإذن تكتب من فوائد الحديث جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعة، جواز أو يجوز جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعة، أو يجوز أن نقرأ سورتين مع الفاتحة في الركعة الواحدة، جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعة. يعني مثلا تخيل أنت تصلي بالناس تقرأ سورة الزلزلة والعاديات في ركعة، ها؟ بيستغربون الناس صح ولا لا؟ لكن هذا جائز، هذا جائز، لكن ليس على صفة إيش؟ دائمة أو كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا كثيرا، لكن هذا جائز. فلو فعله المسلم أحيانا، خاصة اللي يختم القرآن في رمضان يريد يقرأ جزء عما في صلاة تراويح، يريد يصلي 11 ركعة يقرأ جزء عما، كيف يقرأ جزء عما؟ طبعا سيقرأ إيش في الركعة الواحدة؟ 5 سور 4 سور أقل شيء، صح ولا لا؟ طيب، إذن يجوز أن نقرأ سورتين بعد الفاتحة في الركعة الواحدة، لكن هذا نكتب جواز قراءة سورتين ولو بعيدا بعض، سورتين مع الفاتحة في الركعة الواحدة. ولكن يكون ذلك أحيانا، ولكن يكون ذلك أحيانا. ونستفيد من هذا الحديث فضل سورة الإخلاص، فضل سورة الإخلاص، وأنها صفة الرحمن، فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن. وأيضا فائدة أخرى، التفكر في أسماء الله وصفاته، التفكر في أسماء الله وصفاته من أسباب محبة الله، التفكر في أسماء الله وصفاته من أسباب، من أعظم أسباب محبة الله، التفكر في أسماء الله وصفاته. اكتب اكتب. التفكر في أسماء الله وصفاته من أعظم أسباب محبة الله. شوفوا كيف يا شباب، هذا الصحابي فقط ماذا فعل؟ كان يكرر سورة الإخلاص لأنه يحبها. لماذا يحبها؟ لأنها صفة الرحمن. لما تقرأ قل هو الله أحد، ماذا يقوم في قلبك؟ أحد، أن الله واحد، أحد لا شريك له. نعم، يعني تقول قل هو الله أحد تشعر بعظمة الله، لأن الله ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد لا شريك له، هو المعبود الواحد الأحد، لا أعبد إلا الله. قل هو الله أحد، هو الواحد في ملكه، هو الملك وحده، الرب وحده، الخالق وحده. قل هو الله أحد، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس له شريك في أسماء وصفاته. وهكذا قل هو الله أحد. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لا لا، أنا أريد المعنى الدقيق. أحسنت، ما أنتم ما سمعتوا الجواب، ها في حد يعرف الجواب؟
التي تصمد له كل.
أحسنتم. طيب شوفوا الآن، كثير منا للأسف ما يعرف معنى الصمد، ونقرأ هذه السورة، كم نقرأها؟ كثير نقرأها، لكن يا شباب ما ينفع نقرأ شيء ما نفهم معناه. أفلا يتدبرون القرآن، وخاصة جزء عمّة. أنتم الآن أكثركم ما شاء الله يحفظ جزء عمّة، لو تأخذ مصحف ميسر تقرأ في تفسير جزء عمّة عشان تعرف معاني ما تقرأ. الله الصمد، الصمد يعني كما قال أخونا، إيش اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، هذا الجواب يحتاج إيش اسمه؟ مكافأة. الصمد الذي تصمد له الخلائق بحوائجها. إيش معنى تصمد؟ يعني تفتقر وتحتاج إلى الله في كل أحوالها، في كل شؤونها. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. فالصمد، نقول مرة أخرى، الصمد هو الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحوائجها. يعني الإنسان إذا أراد حاجة، إذا أراد رزقا، إذا أراد هداية، إذا أراد علما، يسأل الله تعالى. حتى الكافر، الكافر إذا وقع في مصيبة وكارثة ماذا يقول؟ ها؟ بالإنجليزي إيش يقولون؟ قد ما تعرف يعني. حتى الكافر، لأن هذه فطرة في النفس، صح ولا لا؟ هذه فطرة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. شوف الكفار يعبدون الأصنام، لكن إذا كانوا في الفلك في السفينة وهاج الموج وهاجت الريح، يعرفون أنه لا منقذ لهم إلا الله، فيصمدون إلى الله. هذا معنى الصمد. فالصمد يدل على أن الله هو المعبود الحق، يدل على أن الله متصف بكل صفات الكمال. لماذا؟ لأن الخلائق ما تصمد إلى الله إلا لأنه على كل شيء قدير، إلا لأنه يعلم كل شيء، إلا لأنه أرحم الراحمين. فإذا أنت لما تقرأ هذه الكلمة الله الصمد تشعر في قلبك أنك محتاج إلى الله. هل في واحد منا يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين؟ والله الإخوة الآن نحن نأخذ نفس في كل ثانية نفس. لو يشاء الله تعالى الآن أن يمسك نفسك تموت على طول. عرق واحد في جسمك الآن لو يشاء الله تعالى أن ينسد هذا العرق تشل يدك، تكون مشلول، تصاب بشلل. قلبك كل ثاني ينبض نبضة، لو يشاء الله أن يتوقف قلبك لدقائق معدودة، ثواني معدودة، تموت. إذن الله الصمد تصمد إليه، وكذلك في عبادتك تصمد إليه. أنت تحتاج إلى الله حتى يطمئن قلبك. الإنسان إخوة الله ما يرتاح في الدنيا إلا إذا صمد إلى الله، إلا إذا افتقر إلى الله. ففروا إلى الله. لذلك تجد الذي هو بعيد عن الصلاة وعن الدين وعن القرآن تجده ضيق الصدر. نعم، دائما نسوي مشاكل. ولماذا؟ لأنه بعيد عن الله، ما يشعر بالطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان إذا أذنب وعصى الله يحتاج إلى أن يرجع إلى الله، يتوب إلى الله من الذنوب المعاصي، يستغفر الله. هذا أيضا من معاني الصمد، تصمد إلى الله عند المعصية فتتوب إليه. إذن الله الصمد يعيشها المسلم في كل حياته، وذلك يتمتع المسلم وهو يقرأ الله الصمد الله الصمد الله. هذا الذي يقوم في قلوب الصحابة وغيرها من المعاني، فيتلذذون بالقرب من الله. شوفوا الآن التفكر في صفات الله كما عرفنا من أعظم أسباب ماذا؟ من أعظم أسباب ماذا؟ محبة الله،
الفوز بالجنة.
نعم، والفوز بالجنة أيضا. لأن الإنسان كلما تفكر في الله وفي صفات الله وعظمة الله تعالى يزداد قربا من الله فيحبه الله. ولهذا قال أخبروا أن الله تعالى يحبه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، لم يلد كما قالت النصارى عيسى بن الله، واليهود قالوا عزير بن الله، لم يلد. الكفار قالوا الملائكة بنات الله، لم يلد. الله تعالى ما يحتاج إلى ولد وليس كمثله شيء. نعم، قال ولم يولد، نفى عنه الفروع ثم نفى عن نفس ماذا؟ الأصول. ولم يولد ثم نفى عنه أي نظير ومثيل، ولم يكن له كفوا أحد. ما معنى كفوا؟ يعني مكافئا، مشابها، مماثلا، شريكا. لم يكن له كفوا أحد، وهذا يدل على كمال الله وعظمته جل وعلا. ونسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقاء. أنت لما تقرأ هذه الصفات تشتاق لله، تقول إذن. طبعا ما يجوز أن تسأل كيف صفات الله، كيف يكون الله، كيف جمال الله، كيف عظمة الله. هذا ستعرفه في الجنة بإذن الله لما يكشف عن الحجاب، فيرى المؤمنون ربهم جل وعلا. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. هذا الإخوة هو النعيم العظيم. هل الأسئلة بعد الدرس؟ زين يا شباب، أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم، طيب. نعم،
في ناس بتسأل يعني كيف الله طلع على السماء وكيف سوى هذا كله، في ناس بتسأل هذه الأسئلة.
نعم، يقول أخونا في ناس تسأل كيف الله تعالى طلع على السماء وكيف. نقول يا شباب، نعم، أولا من قال لنا أن السماء كانت فوق وبعدين الله طلع إليها؟ هذا خطأ. طبعا من أسماء الله وصفاته ماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى. الله تعالى فوق المخلوقات دائما، الله تعالى فوق المخلوقات دائما جل جلاله. وصفة العلو صفة لازمة لله تعالى، فالله تعالى دائما هو الأعلى فوق السماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، الاستواء صفة تليق بجلاله وعظمته. هنا يأتي السؤال، ما يجوز لنا أن نسأل عن كيفية الصفات؟ يعني كيف استوى؟ الله أعلم كيف استوى. معنى استوى يعني ماذا؟ ارتفع على العرش، على العرش. كيف؟ الله أعلم. المسلم ما يدخل عقله في هذه الأمور الغيبية. نعم عقلك محدود، وهذا من الإيمان بالغيب. أول صفة للمتقين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب. الإمام مالك لما جاءه رجل قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتصبب الإمام مالك عرقا. شوف من تعظيمه لله، يعني من أنت تتجرأ وتسأل مثل هذا السؤال؟ تصبب من العرق. ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه احفظها، الاستواء معلوم يعني في اللغة معلوم، استواء ارتفع، ما نقول جلس، استوى ارتفع. الإنسان يستوي على الكرسي الآن، أنا استويت على الكرسي يعني جلست على الكرسي، ارتفعت على الكرسي، أنا محتاج إلى الكرسي صح ولا لا؟ إذا أزيل الكرسي سأسقط. لكن الله تعالى ما نشبه الله بالمخلوق الإخوة، ما يخطر هذا في أذهاننا أبدا. العرش هو محتاج إلى الله وليس الله هو المحتاج إلى العرش، لأن الله هو الغني الأعلى، كل مخلوق مفتقر إلى الله. فإذا العرش هو أكبر المخلوقات وهو سقف الجنة، وفوقه ماذا؟ الرب جل جلاله. فهذا العرش محتاج إلى الرب وليس الرب محتاج إلى العرش. نعم أحسنت، والكرسي تحت العرش. الكرسي كما تعرفون في الحديث ما السماوات السبع، اليوم خليتونا نطلع من الدرس لكن إن شاء الله كله في خير وفائدة. ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، يعني في صحراء. تخيل حلقة تلقيها في صحراء، شوف درهم ألقيته في البر، شوف كيف عظمة الكرسي، وسع كرسيه سماوات والأرض. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه يعني الصحراء على تلك الحلقة، يعني لو توازن بين الكرسي والعرش، الكرسي كأنه حلقة والعرش كأنه صحراء. الله أكبر. إذن ما ظنك بالله وعظمة الله؟ شوف الله أعظم وأعظم، ما يوازن بشيء من خلقه. في شباب اللي يعرف عظمة الله يخشع قلب لله. نعم العرش مخلوق مخلوقات الله، كل شيء مخلوق إلا الله جل وعلا هو الخالق. لا يعني يقول كيف يعني فيه روح؟ يا شباب الإنسان فيه روح، هذا الله أخبرنا به، لكن العرش ما نقول فيه روح، لكن العرش يشعر في شعور. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؟ اهتز. قال العلماء اهتز تعظيما وفرحا بقدوم روح سعد بن معاذ إلى الملأ الأعلى. كيف سعد بن معاذ كان عظيما في الصحابة، من عظماء الصحابة، فمن جلالة هذا الصحابي أن العرش اهتز له. تخيل مثل ما اهتز جبل أحد لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. نعم فكذلك اهتز عرش الرحمن لموت سعد. فإذا وهذه المخلوقات كلها تسبح الله وتعرف الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا هذا أمر غيبي ما نستطيع أن نقول. يقول أخونا هل ممكن الآن نقول إذا وقعت معصية كبيرة أن العرش يهتز؟ لا ما نستطيع أن نقول أمرا لم يخبرنا الله به ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن مثلا لا شك أن هذه المخلوقات تغضب لأجل الله، مثل ما قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. طيب خلونا نكمل بس الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا كان في صلاة العشاء. نعم. طيب تعرفون القصة؟ مر معنا الحديث هذا أظن، يمكن مر معنا. نعم نعم مر معنا ما يشبهه حديث أبي مسعود الأنصاري. نعم لما قال إني أتأخر عن صلاة الصبح. أحسنت. لما كان الإمام يطيل بالصلاة فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من وراء الكبير والصغير وذا الحاجة. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إمام قومه، يعني منازلهم بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه وهو إمامهم فيصلي بهم، هو يصلي بنية السنة وهم يصلون خلفه العشاء، هذا يجوز. فكان يطيل في صلاة العشاء، ربما يقرأ البقرة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل سورة البقرة في صلاة العشاء؟ لا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بماذا؟ قال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذه السور ماذا تسمى؟ لها اسم. أيوة قربت. الآن نسألكم سؤال. عندنا القرآن يقسمه الصحابة إلى سبعة أقسام، القرآن كله. لا 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 خلينا واحدة واحدة، خلينا خلاص ما يحتاج سبعة أقسام. سبعة أقسام أنا أقصد لما يقرؤون القرآن في اليوم الأول يقرؤون ثلاث، البقرة والعمران والنساء، في اليوم الثاني خمس سور، اللي بعدها سبعة تسعة 11 13، إذا حسبت بهذا الترتيب ستصل إلى نهاية سورة الحجرات، يبقى القسم الأخير من سورة قاف إلى الناس، هذا يسمى ماذا؟ المفصل. من قاف إلى الناس يسمى ماذا؟ ليش سمي المفصل؟ لأن كثرة الفواصل، يعني كثرة الآيات، الآيات قصيرة، قاف والقرآن المجيد وهكذا، فالآيات قصيرة في الغالب فسمي بجزء المفصل. طيب جزء المفصل ثلاثة أقسام: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. طيب اكتب عندك، اكتب عندك الفائدة هذه تحت حديث جابر. المفصل ينقسم إلى المفصل بين قوسين من قاف إلى الناس. نختم بهذه الفائدة خلاص عشان الوقت. اكتب المفصل، المفصل بين قوسين من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طوال المفصل، بدأ سطر جديد، واحد طوال المفصل، طوال قلنا من قاف الحجرات خلاص ما تدخل، طوال المفصل. طيب طوال المفصل يبدأ من سورة قاف، اكتب من قاف وينتهي إلى أين؟ أحسنتم، إلى المرسلات. اكتب قاف شخطة المرسلات، من قاف إلى المرسلات، من قاف إلى المرسلات. زين. طيب أواسط المفصل، أواسط المفصل من سورة إيش؟ النبأ إلى لا الليل، إلى الليل، الليل يعني تدخل في أواسط المفصل، من النبأ إلى الليل، أواسط، أواسط المفصل، أواسط المفصل من النبأ إلى الليل، واحدة واحدة، من النبأ إلى الليل. ثلاثة، قصار المفصل، خلاص من الضحى إلى الناس، واضحة تمام، من الضحى إلى الناس، قصار المفصل، قصار، هذه قصار المفصل، سور قصيرة. ما فائدة هذا التقسيم؟ الآن تكتب، نرجع مرة ثانية، بجانب كل قسم تكتب. طيب الآن طوال المفصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في أي صلاة؟ أحسنت، اكتب عند طوال المفصل، نحن كتبنا من قاف إلى المرسلات، تكتب صلاة الفجر، حط سهم صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في الغالب كان يقرأ طوال المفصل من 60 إلى 100 آية، أو بطوال المفصل، طوال المفصل تأتي 60 50 90 توصل. طيب أواسط المفصل أي صلاة يصلي بها؟ العشاء، أحسنتم، العشاء. أواسط المفصل تكتب بجانبها صلاة العشاء. ولهذا تأمل في حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى معاذ أن يقرأ بالسور الطويلة أرشده إلى أن يقرأ من أي سور؟ أواسط المفصل، الأعلى والشمس والليل. فهذه يكثر منها الإمام أن يقرأ بها في صلاة العشاء، من عما يتساءلون إلى الليل، هذا في صلاة العشاء. طبعا يجوز أن يقرأ باقي المصحف، لكن هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يكثر من القراءة فيها منها. وقصار المفصل أي صلاة؟ المغرب، أحسنتم. إذن المغرب في الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بماذا؟ بقصار المفصل من الضحى إلى الناس، لكن أحيانا كان إيش يطيل، مثل ما مر معنا في حديث من؟ حديث من؟ جبير بن مطعم، حديث جبير بن مطعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بماذا؟ طيب قبل أن ننهي الدرس، جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، هل كان مسلما؟ كيف ما كان مسلم؟ هو ما يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. أيوة، هو ما كان مسلما، هو جاء إلى المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور. ها؟ له يا يسمعون والطور وكتاب مسطور، وهو سمع هذا في كفره، لكن روى هذا الحديث في إسلامه، يكون خلاص عارف أنها سورة الطور. نعم، هو أسلم، أسلم بعد ذلك. وكانت هذه السورة سببا في إسلامه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور سمعه يقرأ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وهو يسمع قال فكاد قلبي أن يطير. شوف الإنسان لما يدبر القرآن، أم خلقوا من غير شيء، اسأل نفسك هل أنت خلقت صدفة هكذا بدون شيء؟ يمكن؟ ما يمكن، عاقل ما يمكن يقول هذا الكلام. الآن هذا التلفون أمامي، هل يمكن وجد صدفة هكذا؟
مختلف.
مستحيل، لا بد تقول هذا له مخترع ومهندس. فكيف بهذا الإنسان؟ أم خلقوا من غير شيء؟ يقول لا. أم هم الخالقون؟ أنت خلقت نفسك بنفسك؟ طبعا لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل أنت خلقت هذه العوالم الكبيرة؟ طبعا لا، بل لا يوقنون. إذن ما عندهم يقين بالله، لذلك أشركوا بالله. فهذه الآية أثرت في قلبه حتى قال فكاد قلبي أن يطير. فمن هذه اللحظة دخل الإسلام في قلبه. فإذا عرفنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلوات. طيب صلاة الظهر أحسنت، الآن بقي لنا صلاة الظهر وصلاة العصر. نكتب صلاة الظهر، اكتب عندها الركعة الأولى، لا كم مقدار، طبعا ما كانوا يسمعون لكن كان الصحابة لا يقدرون، فكانوا يقولون كما جاء في حديث آخر ما ذكره هنا عمدة الأحكام، هذا حديث مختصرة، في حديث آخر قالوا كنا نحرز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الظهر قدر 30 آية. إذن تكتب صلاة الظهر ركعة الأولى 30 آية، يعني وسط مثل جزء عما يعني حواميم ولا ملكم لا يمشي. تستغرب الآن صلاة الظهر 30 آية يعني سورة الملك كاملة أو سورة الفجر كاملة مثلا، قد يختلف شوية من سورة وسورة، لكن هكذا يقرأ، يعني يقرأ يطيل في صلاة الظهر، حتى كان الصحابي يقول كان أحدنا يذهب يقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. نتخيل واحد يروح الحمام ويتوضأ ويأتي وبعد الإمام في الركعة الأولى في صلاة الظهر. فإذا يطيل يقرأ مقدار 30 آية، وفي الركعة الثانية 15، تكتب 15 بالأرقام، اكتب عشان يكون سهل، 30 وبعدين 15 يعني النصف. صلاة العصر الركعة الأولى 15 يعني نفس إيش الركعة الثانية في صلاة الظهر. سنت صلاة العصر هذا جاء في الحديث، وكان يقرأ في صلاة العصر في الركعة الأولى بقدر ما يقرأ في الركعة الثانية في صلاة الظهر، يعني 15 آية. اكتب 15 وفي الركعة الثانية صلاة العصر 7، صح النصف، نصف ال15 يعني على النصف من ذلك كما جاء في الحديث، على النصف من ذلك يعني نصف الركعة الأولى 15، قول 7 آيات تقريبا. نعم هذا من تقدير الصحابة، كانوا يقدرون، فهذا هو الغالب. لكن الإخوة كما عرفنا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم إيش مثلا يطيل شوية في صلاة المغرب يقرأ الطور مثلا، بل مرة في صلاة المغرب قرأ سورة الأعراف طويلة. نعم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، هذا أحيانا مرة واحدة فعله. فنقول الغالب يقرأ قصار المفصل وأحيانا يطيل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة قرأها في صلاة المغرب ماذا في آخر حياته، أقصد في آخر صلاة صلاها صلاة المغرب، قرأ سورة المرسلات. قرأ سورة المرسلات، تلاحظ المرسلات من طوال المفصل، مع ذلك قرأ في صلاة المغرب. فإذا عرفنا السنة، السنة صلاة المغرب يقرأ كثيرا من قصار المفصل، لكن في بعض الأحيان يقرأ من طوال المفصل. نعم طيب حد عنده سؤال يا شباب؟ يجوز، يقول هل يستوي يقرأ في الركعتين نفس السورة؟ يجوز، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر. نعم في صلاة القيام في رمضان إخوة يستحب الإطالة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثلا في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، تخيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يطيلون في القيام. في زمن التابعين كان يقولون الإمام إذا ختم سورة البقرة في 12 ركعة يرون أنه قصر الصلاة، إذا قرأ سورة البقرة كاملة في 12 ركعة يرون أنه قد قصر الصلاة، تخيل. فهذا الإخوة في قيام رمضان الأمر يختلف، يستحب الإطالة في القيام في قيام رمضان. والإطالة طبعا نحن عرفنا هذا صلاة متناسقة، إذا أطلنا في القيام نطيل شوية في الركوع والسجود. نعم
شيخ. ما أدري رسول أو نبي ربط نفسه من التعب في الحيض وقرأ القرآن كامل في الصلاة صح؟
هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم رأى يسأل أخونا يسأل سؤال يقول هل فيه نبي أو رسول أو ربط نفسه في الجدار وقرأ القرآن كله حتى ما يعني يسقط من التعب؟ نقول هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم حبلا ممدودا بين عمودين فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أم المؤمنين. وإيش تسوي بالحبل؟ قالوا كانت تقوم الليل فإذا تعبت تعلقت به وكملت صلاتها. شوف كيف هذه رسالة موجهة إلى البنات، شوفوا كيف أمهات المؤمنين كنا يطلن القيام والصلاة لله تعالى. لكن هذا ليس من السنة الواحد تعب نفسه لهذه الدرجة، الدين يسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، يعني لا اقطعوا الحبل حلوه. قال ليصلي أحدكم نشاطه، إذا كنت نشيط صلي. قال فإذا نعس أحدكم فليرقد. إيش الفائدة الواحد يقوم يصلي وهو إيش فيه رقاد وتعبان وما يركز وما يتدبر؟ ما في فائدة، ما يخشع قلبه. نعم فإذا نعم، من كان عنده سؤال هنا؟ كان واحد ما نستطيع ناخذ الأسئلة كلها. طيب بس آخر سؤال يلا. عثمان بن عفان رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن. وايد طولنا اليوم يا شباب، ما تبون تروحون؟ قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة في صلاة الوتر، فكان يصلي العشاء ثم يصلي ركعة واحدة فقط يقرأ فيها القرآن كله. إيه هذا لوحده طبعا، ما يصلي بالناس، لا لوحده وحده. فهذا عثمان رضي الله عنه، هذا من حبه للقرآن وحبه لله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.